أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: واعترض عليه بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد. اتضح من البحث السابق أن الصورة هي شريكة العلة في إيجاد المادة، بمعنى أن المادة لكي توجد في الخارج ولكي تكون صالحة لتقبل الفيض الوجودي من العلة الفاعلة، فإنها تحتاج إلى شرط، وشرطها هو أن تكون متلبسة بصورة ما من الصور. ولوجود هذا التوقف الوجودي بين وجود المادة والصورة، فإن الصورة سوف تصبح علة على نحو الشرط. وقلنا أن المادة في وجودها لا تتوقف على صورة معينة خاصة، وإنما المادة تحتاج إلى صورة ما على نحو الواحد بالعموم، يعني تحتاج إلى أي صورة على نحو البدل، سواء كانت تلك الصورة هي الصورة الجسمية أو الصورة العنصرية أو الصورة المعدنية أو النباتية إلى آخره. هذا الكلام وجه له واعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو ما ذكره صدر المتألهين في أسفاره الجزء الخامس في الفصل السادس من الفن الثالث. صدر المتألهين بعد أن ذكر الإشكال ذكر جوابا للشيخ الرئيس واعترض عليه، ثم ذكر جوابه هو، وهذا الجواب الذي يذكره العلامة في البداية هو جواب صدر المتألهين الموجود في الأسفار، مع الاختلاف في العبارة فقط. تقرير هذا الإشكال وتوضيحه يحتاج إلى مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أنه سيأتي معنا في المرحلة الثامنة في أقسام الواحد أن الواحد ينقسم إلى أقسام عديدة. ما نحتاج إليه هنا هو قسمة الواحد إلى الواحد بالعموم والواحد بالخصوص. والمراد من الواحد بالخصوص، المراد منه هو الواحد العددي، الواحد بالعدد، أو فقل المراد من الواحد بالخصوص هو الجزء الحقيقي، مثل زيد الخارجي فإنه واحد بالخصوص، واحد بالعدد، وإنما سمي واحد بالعدد لأن العدد يتكون من تكرره، فلو تكرر وجود الإنسان في حصة اسمها زيد يقال أن هنا إنسانان وأن هنا ثلاثة، فيتكون العدد. تكون العدد هذا إنما هو من تكرار الواحد بالخصوص. والواحد بالعموم المراد منه هو الكلي، فإن الإنسان مثلا كمفهوم يصدق عليه أنه واحد، لكنه هل هو واحد بوجوده الخارجي؟ لا، وإنما واحد بمفهومه، واحد بعموميته وسريانه في أفراده، فهو واحد، ولذلك يسمى واحدا بالعموم. وبعبارة أخرى، الواحد بالعموم هو ما يعبر عنه في علم الأصول والمنطق بالكلية الطبيعي، وهو ذلك المفهوم الذي فيه صلاحية الانطباق على كثير. وقالوا أن الواحد بالخصوص أقوى وجودا، وأركز صمودا على عبارة أحدهم، من الواحد بالعموم. والواحد بالعموم راح يكون أضعف وجودا، والسر في هذه الأقوائية هي أن الواحد بالعموم لكي يتحقق وجوده في الخارج فإنه يتوقف على وجود الواحد بالخصوص. إذن فالواحد بالعموم محتاج للواحد بالخصوص لوضوح أن الكلي الطبيعي وهو الواحد بالعموم لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا إذا وجد فرده، إلا إذا وجدت أحد مصادقه في الخارج. وقلنا أن هذا الواحد، وقلنا أن هذا الفرد والمصداق هو المسمى بالواحد بالخصوص. ما أدري واضح هذا؟ الواحد بالعموم لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا إذا وجد الواحد بالخصوص، ولهذا قيل أن الواحد بالخصوص هو المحقق للواحد بالعموم خارجا. الواحد بالخصوص هو المحقق للواحد بالعموم خارجا، لأنه فرد، والفرد حينما يوجد يوجد معه الكلي الطبيعي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن المادة أو ما يعبر عنها بهيولة عالم العناصر على ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، المادة هي واحدة بالعدد، واحدة بالخصوص، كما ذكر ذلك الشيخ ابن الشيخ الرئيس في كتاب التعليقات وفي غيرها. واستدل الشيخ الرئيس على أن المادة، مادة عالم العناصر، هيولة عالم العناصر، إنما هي واحدة بالعدد، استدل عليها بهذا الدليل. قال: ما معناه؟ أن المادة هي صرف القوة، المادة في واقعها هي صرف قوة، لأنها محض القوة والقبول. ومن الواضح فإن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ومن هنا فالمادة بذاتها لا تتثنى ولا تتكرر. نعم، المادة تتكثر في الخارج بلحاظ تكثر الصور، إلا أن هذا التكثر تكثر عرضي للمادة، المادة لو خلية وطبعها فهي واحدة، لأن التكثر إنما هو يحصل من الاختلاط، من الشوائب، والمفروض أن المادة شنو هي؟ صرف القبول وصرف القوة. وأما هذا بالنسبة للمادة، إذن المادة على ما ذهب إليه الشيخ الرئيس، المادة هي شنو؟ واحدة بالعدد، واحدة بالخصوص. أما الصورة والتي هي شرط إفاضة الوجود على المادة فإنها واحدة بالعموم لوضوح أن المادة لكي توجد لا تحتاج إلى صورة معينة، وإنما تحتاج إلى صورة ما، يعني تحتاج إلى مصداق من مصاديق كلية الصورة، فتكون الصورة التي هي شرط في إفاضة الوجود على المادة تكون واحدة بالعموم. ولهذا عبر السيد العلامة سابقا أن المادة تحتاج إلى صورة ما، السلام عليكم، صورة لا على التعيين. إذن المقدمة الثانية تقول أن هيولى عالم العناصر إنما هي واحدة بالخصوص، وأن الصورة التي هي شرط إفاضة الوجود على المادة هي واحدة بالعموم. المقدمة الثالثة نقول أن العلة لا بد وأن تكون أقوى وجودا من معلولها. العلة لكي يصح أن تفيض الوجود على المعلول لا بد وأن تكون أقوى منه، وإلا لو كان المعلول أقوى يلزم الخلف، كيف أن الأقوى يأخذ وجوده من الأضعف؟ ومن هنا قالوا أن العلة لا بد وأن تكون متقدمة، لا بد وأن تكون أقوى، لا بد وأن تكون أشرف، لأن الأخس لا يوجد الأشرف، وإنما المطلب بالعكس. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة نأتي إلى تقرير الاعتراض. نقول لو كانت الصورة وهي واحدة بالعموم علة للمادة، علة لوجود المادة وهي واحدة بالخصوص، لكان الأضعف وهو الواحد بالعموم علة، الأضعف وجودا علة مفيضة للوجود للأقوى اللي هو الواحد بالخصوص، ولا إشكال في استحالة ذلك. كيف يكون الواحد بالعموم الضعيف هو مصدر إفاضة الوجود، أو هو علة للواحد بالخصوص وهو الأقوى؟ ومن هنا نعلم أن الصورة لا يمكن أن تكون هي علة المادة، لأنه يلزم منه مخالفة أشرفية العلة للمعلول وأقوائية العلة للمعلول. هذا الاعتراض يمكن الإجابة عليه بعدة أجوبة. طبعا السيد العلامة يذكر هذا الاعتراض ويذكر الاعتراض الثاني ويجيب عنهما بجواب واحد، لكن أكو أجوبة خاصة لهذا الاعتراض لم يذكرها السيد العلامة. منها مثلا من هذه الأجوبة الخاصة أن كون العلة أقوى وأشرف هذا مختص بالعلة الفاعلية والعلة التامة. العلة التامة والعلة الفاعلية نعم يجب أن تكون أقوى وأشرف، أما العلة التي هي على نحو الشرط فلم يشترط أحد فيها الأقوائية والأشرفية. الشرط قد يكون مساويا في الوجود للمعلول، بل قد يكون أخس منه، لأن الشرط ليس هو مفيض الوجود لكي يكون أقوى وجودا. العلة التي تفيض الوجود يجب أن تكون أقوى بوجودها من وجود المعلول، هذا صحيح، لكن الشرط لا يفيض الوجود. ونحن لا نقول أن الصورة هي علة فاعلية للمادة، لا، الصورة علة على نحو الشرط، على نحو المعد. ألا ترى، ألا ترى أن التراب شرط لبروز ونشوء التفاح والبرتقال وهذه المأكولات التي هي أطيب وأفضل من التراب بكثير؟ ليش؟ لأن الغرس ليس هو إلا شرط. هذا جواب، ووقع عن هذا الجواب متين. والجواب الثاني أن مدرسة صدر المتألهين تنكر كون هيولى عالم العناصر وحدتها وحدة بالعدد. يعني قولكم أن مادة عالم العناصر هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد هذا غير مقبول، لأن صدر المتألهين يثبت أن وحدة مادة المادة الأولى وحدة هيولى عالم العناصر وحدة جنسية، يعني أنها جنس. ومن الواضح فإن الوحدة الجنسية ليست وحدة بالعدد وإنما هي وحدة بالعموم. فإذا كان المعلول وهو المادة واحد بالعموم فلتكن علته واحدة بالعموم. لا يلزم، لم يلزم من كون الصورة علة للمادة، لم يلزم شنو؟ كون الأضعف وجودا علة ومفيض للوجود على ما هو أقوى وجودا. هذا جواب آخر، وهناك أجوبة أخرى أيضا ذكرت في محلها. المهم هذا هو الاعتراض الأول، ثم ينتقل السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة إلى ذكر الاعتراض الثاني. والظاهر من عبارة السيد العلامة أنه يرى أن الاعتراض الثاني أقوى وأكثر إحكاما من الأول، هذا الظاهر من سوق العبارة كما سوف يظهر بالتطبيق. المهم الاعتراض الثاني يقول أنه لا يمكن أن تكون الصورة التي أخذت على نحو الواحد بالعموم علة، لا يمكن أن تكون الصورة علة لوجود المادة ولو على نحو الشرط، لأن ذلك يلزم انعدام المادة في الخارج. كون الصورة وهي الواحد بالعموم علة ولو على نحو الشرط للمادة يلزم منه انعدام المادة خارجا. وبيانه، نحن كمقدمة خارجية نعلم من الخارج أن انعدام العلة الناقصة يلزم منه انعدام المعلول، ولهذا عرفوا العلة الناقصة بأنها ما يلزم من عدمها عدم المعلول. مثلا الآن في مثال الإحراق، هذا المثال المعروف، النار لا تحرق الورقة إلا إذا حصلت المماسة، فلو فرضنا أن الشرط وهو المماسة لم يتحقق، هل يمكن أن يتحقق الإحراق؟ لا يمكن أن يتحقق الإحراق. إذن فعدم الشرط يلزم منه ماذا؟ عدم المعلول، عدم الإحراق، عدم العلة الناقصة علة لعدم المعلول. ما أدري واضح هذا؟ هاي مقدمة خارجية مسلمة. زين، الآن خلنا نجي إلى تقرير الاعتراض. نقول ما معنى أن الصورة على نحو الواحد بالعموم هي التي تكون علة للمادة؟ هذا ما هو معناه؟ نقول هذا معناه أن الصورة تتبدل على المادة، تتوارد على المادة. ولذلك السيد العلامة مثل سابقا بمثل البناء الذي يحفظ البيت بوضع عمود بعد عمود، يزيل عمودا ويضع آخر، يزيل عمودا ويضع آخر، هذا لكي يوضح شنو قضية توارد الصور النوعية على الجواهر المادية التي هي شنو؟ التي هي المادة، لأنه المادة جوهر. ما أدري واضح هذا؟ بعبارة أخرى، المادة المحفوظة الآن في الصورة الترابية عندما تزول الصورة الترابية وتأتي بدلا منها الصورة النباتية، ثم تزول الصورة النباتية وتأتي بدلا عنها الصورة الحيوانية، وتزول الصورة الحيوانية وتأتي بدلا منها الصورة الإنسانية، وهكذا. هذا توارد الصور النوعية على المادة، هذا هو معنى قولنا أن المادة، أن الصورة على نحو الواحد بالعموم هي علة للمادة. ما أدري واضح هذا؟ السؤال يقول إنه ما معنى أن الصورة على نحو الواحد بالعموم هي التي تكون علة للمادة؟ نقول معناها هذا، معناها أن الصور رغم أنها تتبدل، لكن رغم تبدلها فإن كل واحدة حالية من هذه الصور هي التي تكون شرطا، فإذا زالت وجاءت صورة أخرى هذه الأخرى هي التي تمثل دور الشرط، إذا زالت وجاءت ثالثة فإن الثالثة هي التي تمثل دور الشرط، يعني شرط إفاضة الوجود من قبل العلة الفاعلية على المادة. الاعتراض يركز على هذه النقطة، أنه عندما تزول الصورة الأولى وتأتي الصورة الثانية لابد وأن يكون بين الزوال والمجيء، لابد وأن يأتي وقت لا توجد فيه صورة ولو آن من الآنات، هاي أثناء تحول وتبدل الصور لابد وأن يأتي زمان ولو قليل جدا، هذا الزمان يكون الشرط منعدما، لأن الصورة حينما تتبدل لابد وأنه يحصل في وقت فاصل ولو كان قليل جدا، في ذلك الوقت القليل المادة سوف تكون منعدمة. لماذا؟ لأن شرط إفاضة الوجود عليها من قبل العلة الفاعلية قد انتفى، شرط إفاضة الوجود عليها هو أن تتلبس بصورة، أن توجد في ضمن صورة، ولا إشكال أنه أثناء عملية التبدل والتوارد، التوارد للصور النوعية على المادة، أن هناك ماذا؟ أن هناك آن ما تنعدم فيها المادة. ولهذا الاعتراض يقول إن كون المادة، إن كون الصورة التي هي واحدة بالعموم، كونها شرط لإفاضة الوجود، هذا معناه انعدام المادة في الخارج. والمادة في الخارج إذا عدمت هي واحدة بالعدد بحسب المقدمات في البرهان الأول. إذا كان واحدة بالعدد يعني تنتفي هيولة عالم العناصر أصلا. هذا هو الاعتراض، ما أدري واضح هذا. السيد العلامة بتبع صدر المتألهين يجيب عن الاعتراضين بجواب واحد. هذا الجواب يحتاج إلى مقدمة حاصلها أن هناك اختلاف بين المدارس الفلسفية في تفسير كيفية توارد الصور على المادة. طبعا ظاهرة التوارد ما ينكرها أحد، يعني لا إشكال أن الصور التي تتوارد على المادة هذه صور كثيرة، إلا أنهم اختلفوا في كيفية هذا التوارد. كيف أن المادة الآن تلبس الصورة الترابية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية؟ كيف يتم هذا التبدل والتوارد؟ في المقام نظريتان. النظرية الأولى وهي النظرية المشائية، وهي النظرية المسمات بنظرية الكون والفساد، أو ما يعبر عنها بنظرية الخلع ثم اللبس. مفاد هذه النظرية تقول أن الصورة الكائنة الحالية تفسد وتبطل وتنعدم، ثم بعد ذلك تأتي صورة نوعية أخرى تحفظ المادة وترد على المادة، أن المادة تخلع هذه الصورة النوعية كما يخلع الإنسان ثوبا قد بلى، وترتدي صورة نوعية أخرى، صورة نوعية جديدة. إذن فالصور النوعية المتواردة على الجواهر المادية هذه الصور متعددة متكثرة متعاقبة، يأتي بعضها بعد بعض. هذه هي نظرية المشاء التي يدافع عنها ابن سينا في أكثر من كتبه، أكثر من موضع في كتبه. النظرية الثانية وهي نظرية الحكمة المتعالية لصدر المتألهين، وهي النظرية التي يسميها باللبس بعد اللبس، فلا يوجد في المقام خلع لصورة وإنما لبس بعد لبس. ومعناها، معنى هذه النظرية، معناها أن الصور التي تتوارد على المادة، التي تتوارد على الجواهر المادية، في واقعها هي وجود واحد سيال متصل. هذه الصور هي صورة واحدة متصلة سيالة تتحرك في داخل الجوهر المادي بحركة جوهرية تمتد مع أجزاء الزمن. هذه الصورة، هذه الصور التي نراها نحن صور متعددة، هذه ما هي إلا صورة واحدة سيالة متصلة تتحرك في داخل الجوهر المادي وتمتد مع أجزاء الزمن، ولكننا نحن العاقل حينما يرى اختلاف الآثار ينتزع عناوين مختلفة من اختلاف الآثار، فيقول هذه صورة نباتية وتلك حيوانية. بعض أساتذتنا يمثل بهذا المثال، الشيخ حسن رمضاني يمثل بهذا المثال، يقول لو فرضنا أن إنسانا ينظر إلى قطار ملون العربات لكن ينظر له من ثقب ضيق في الجدار، فحينما يرى يقول هذه عربة حمراء وتلك صفراء وتلك خضراء وهكذا، فتتكثر عنده الصور، ولكنه لو ارتفع عن الجدار وأصبح بصره حديد لشاهد أن الموجود في واقعه هو ليس إلا قطار واحد، هو وجود واحد سيال ممتد، غاية الأمر أنه في كل مقطع من مقاطع الزمان يكون له أثر. تمام، الصور النوعية كهذه. فبعبارة أخرى، الصورة الترابية الموجودة في هذه المادة، هذه الصورة الترابية هي تحركت وتكاملت فأصبحت ماذا؟ فأصبحت هي الصورة النباتية. ثم هذه الصورة النباتية التي تحفظ المادة الآن هي تكاملت وتسامت وتحركت بحركة جوهرية إلى ماذا؟ إلى الصورة الحيوانية، والصورة الحيوانية تكاملت وتحركت بحركة تصاعدية نحو الكمال فأصبحت الصورة الإنسانية. فهذه الصور في واقعها صورة واحدة واقعة في صراط التكامل وحمل النقص، وليس الموجود على المادة صور كثيرة متعاقبة، وإنما صورة واحدة فقط. هذه الصورة الواحدة هي جوهر متحرك نحو الكمال بحركة جوهرية، وهذا ما يسميه صدر المتألهين بنظرية الحركة الجوهرية، على بيان إن شاء الله يأتي في محله في بحث الحركة. إذن في تفسير كيفية توارد الصور النوعية على الجواهر المادية أكو تفسيرين، إما الكون والفساد، وإما ماذا؟ وإما الحركة الجوهرية أو نظرية اللبس بعد اللبس. الآن نأتي إلى الاعتراضين. السيد العلامة يقول اتضح مما تقدم أن الصورة النوعية ليست واحدة بالعموم، وإنما الصورة النوعية واحدة بالخصوص، هي صورة واحدة. ما أدري واضح شلون هاي؟ صورة واحدة متحركة نحو الكمال. كيف أن الإنسان الواحد نقطع أجزاءه الزمانية، نقول زيد حينما كان في عصر الشباب لم يكن جيدا، لكنه حينما وصل إلى عصر الكهولة أصبح إنسانا مستقيما، هو زيد واحد، إلا أننا بلحاظ الآثار قسمنا عمره إلى كذا وكذا. فالموجود هذه الصور الترابية والنباتية والحيوانية هذه في واقعها ليست صور متعددة، وإنما صورة واحدة فهي واحدة بالعدد. فكما أن المادة وهي المعلول واحدة بالعدد، فكذلك العلة وهي الصورة أيضا واحدة بالعدد. إذا واحدة بالعدد لا يلزم كون الأضعف وجودا علة للأقوى وجودا، ولا يلزم أنه أثناء تبدل الصور النوعية لابد تنعدم المادة، لأنه لا يوجد تبدل للصور النوعية، هي صورة واحدة سيالة لا يعتريها العدم حتى نقول أنه في لحاظ هذا المقطع العدم الصغير يلزم أن تنعدم المادة، وإنما صورة واحدة لا يعتريها العدم، لا يتخللها العدم. وبهذا يندفع الاعتراض الأول والاعتراض الثاني. يبقى في البحث مطلبين يذكرهم السيد على نحو الاعتراض، نذكرهم بسرعة. الأول أنه كيف تكون هذه الصور واحدة بالخصوص مع أنها مبهمة؟ الآن مع وجود الصورة الترابية نحن لا نجزم بأن الصورة النباتية تأتي، قد تأتي إن وجد شرطها وقد لا تأتي إن لم يوجد شرطها. والواحد بالخصوص هو شنو؟ الواحد بالخصوص هو الجزئي الحقيقي المتحقق بكل أجزائه ومراحله. فكيف تقولون أن الصور النوعية واحدة بالخصوص مع أنها مبهمة المستقبل، قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ هذا اعتراض. السيد العلامة يقول هذا غير ظاهر، لأن هذا الإبهام الموجود في العلة يتناسب ويتناسق مع الإبهام الموجود في المادة التي هي المعلول. المادة أيضا مبهمة، أيضا فيها نحو إبهام، لأن المادة هي قبول الأشياء، قوة قبول الأشياء. احنا ما جاء نحكي عن الإمكان الاستعدادي الذي هو متعين بالقياس إلى المستعد له، لا، وإنما نتكلم عن المادة بلحاظ أنها قوة، يعني مقيسة إلى المستعد. ما أدري واضح هذا؟ فالإبهام الموجود في الصورة لا يؤثر لأنه يتلائم مع الإبهام الموجود في المادة. زين، الاعتراف ثاني، سيدنا إذا كانت الصورة النوعية واحدة فكيف كنتم تعبرون أن المادة تتوقف على صورة ما؟ هذا التعبير بصورة ما معناه ماذا؟ معناه أن الصور متعددة، وأي صورة وضعت يدك عليها تفي أن تكون شرطا. يقول هذا التعبير تعبير مسامحي، نحن إنما عبرنا بهذا التعبير لاختلاف العروض الانقسام على هذه الصورة الواحدة، الانقسام العقلي، لأن العقل يقسم هذه الصورة الواحدة السيالة، يقسمها إلى تراب ونبات وما شابه ذلك إلى آخر الصور. نحن أطلقنا عليها أنها صورة، صورة ما. وإلا في الواقع فإن المادة تحتاج إلى صورة معينة من التي تكون شرط. نعم هي صورة معينة لكنها شنو؟ متحركة بالحركة الجوهرية ساعية نحو الكمال. نطبق هذا المقدار. طبعا إيه؟ تبقى نظرية غير، يعني غير تامة. يعني السيد العلامة هو مو تسامح في التعبير، وإنما يريد أن يمهد الأذهان للاعتراف فذكره بهالإعلام. ولا لو من البداية قايل تحتاج إلى صورة واحدة وبين الحركة الجوهرية ما راح يبقى يعني سياقات علمية لبيان الإشكال. واعترض عليه هذا الاعتراض الأول بأنهم، يعني المشياء، ذهبوا إلى كون هيولة عالم العناصر، يعني المادة الأولى واحدة بالعدد، يعني واحد بالخصوص. زين، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم، لأنه صورة ما مو صورة معينة، شريكة العلة لها، شريكة العلة للمادة، هذا شو يوجب؟ يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، وهو الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها. هذا الاعتراض الأول. ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب، يعني إن كان لديك ريب في الاعتراض الأول وأن تخدش في بعض مقدماته، مثلا تقول أن كون العلة أقوى هذا شرط العلة الفاعلية، الإشكال الثاني لا ريب فيه، كأنه فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها. هذا كله بناء على نظرية الكون والفساد. وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، إذن فبطلانها، انعدامها، هذا انعدامها يمتى؟ حين التحول، حين تذهب الصورة الحالية وتأتي الصورة المستقبلية. هذا يوجب بطلان وانعدام الكل. الكل اللي هو شنو؟ يعني العلة التامة، لأن العلة الناقصة إذا عدمت، العلة الناقصة اللي هي شنو؟ الشرط في المقام، تعدم معها العلة التامة ويبطل بذلك المادة. يعني المادة راح تعدم لأن شرط إفاضة الوجود في آن ما راح يكون غير متحقق. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة في الخارج. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل في فصل الحركة الجوهرية أن تبدل الصور في الجواهر المادية، الجواهر المادية يعني شنو؟ يعني المادة في الجواهر المادية، ليس بالكون والفساد كما يقول المشاء وبطلان. هذا الواو عطف تفسير الكون والفساد، شنو معناه؟ شنو تفسيره؟ تفسيره بطلان صورة وحدوث أخرى، يعني خلع ثم لبس. بل تبدل الصور كيف يحصل؟ بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك بحركة تكاملية تصاعدية، يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهرية. كل واحد من هذه الصور اللي هي الترابية النباتية حد، لكنه حد شنو؟ حد عقلي يفرضه العقل لاختلاف الآثار، مو حد واقعي منفصل. كل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، فهي الصورة يعني موجودة متصلة واحدة بالخصوص إلى واحدة في بالخصوص، فلتكن الواحد بالخصوص علة الواحد بالخصوص. وإذا كان واحد بالخصوص فلا يعتريه العدم لكي نقول أنه بلحاظ ذلك العدم ينعدم المادة. وإن كانت، هسيجي الإشكالات، الإشكال الأول، وإن كانت هذه الصورة واحدة مبهمة، لكن هذا الإبهام شبيه تناسب إبهام ذات المادة التي هو قوة محضة. الإشكال الثاني، بس جوابه، وقولنا أن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة، هذا القول وإن كان ظاهره أنه نلتزم بتعدد، لكنه الواقع إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها على الصورة من الكثرة بالانقسام العقلي، نتيجة شنو؟ نتيجة الحدود التي يفرضها العقل. وبهذا يندفع كل الإشكالين، والحمد لله رب العالمين.